إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله عليه الصلاة والسلام. أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فاللهم اجعلنا من عبادك المسلمين الصالحين المصلحين يا رب العالمين، اللهم آمين. عباد الله، هذه الخطبة من أطيب الخطب، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلها لنا طيبة في دنيانا وآخرتنا، لأنها تتحدث عن أطيب الطيبين وخير الأولين والآخرين وسيد ولد ابن آدم أجمعين وخاتم المرسلين رسول الله الصادق المصدوق، صلوا عليه اللهم آمين. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. اليوم سنتحدث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بشكل خاص، نتحدث عن صفته، عن شكله، عن وجهه، عن عينه، عن أنفه، عن فمه، عن قامته، عن يده، عن رجله، عن جلسته، عن قيامه، عن جلوسه، عن أكله عليه الصلاة والسلام. إنه رسول الله الذي استهزئ به، ويا ليت شعري من الذي مثل هذا الفيلم الخسيس الدنيء السافل المنحط. شخص إذا رأيت صورته ذكرك بالجنس الثالث أكرمكم الله. ألم يعلموا من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أطيب الناس وأكرم الناس وأجمل الناس وأبهى الناس وأحلى الناس عليه الصلاة والسلام. أسأل الله جل وعلا أن يرينا وجهه، أسأل الله جل وعلا أن يكرمنا برؤيته في منامنا وفي يقظتنا يوم القيامة وفي أرض المحشر وعند الصراط وفي الجنة، اللهم آمين يا رب العالمين. رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: من رآني منكم في منامه فقد رآني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإن الشيطان لا يتمثل بك، فإن الشيطان لا يتمثل بك، وأنى له أن يتمثل بأكرم الخلق عليه الصلاة والسلام. فكيف هو رسول الله وكيف وصفه أصحابه رضي الله عنه؟ تعددت الصفات والمعنى واحد من ألفاظ صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام في شكل رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفي هذه الخطبة أجمعوا بين أقوالهم باختصار حتى لا يطول المقام في وصفه بأبي هو وأمي عليه عليه الصلاة والسلام كيف هو شكل رسول الله عليه الصلاة والسلام. أطيب الكلام حينما نتكلم عن حبيب القلوب عليه الصلاة والسلام: فداه أنفسنا ونحورنا وآباءنا وأمهاتنا وأولادنا وكل ما نملك عليه الصلاة والسلام. سئل البراء بن عازب رضي الله عنه: أكان وجه النبي عليه الصلاة والسلام مثل السيف؟ قال: لا، بل مثل القمر. اختلف العلماء في المعنى، ماذا كان يريد السائل وماذا أراد البراء. مثل السيف في طوله، فكان الجواب: لا، مثل القمر في استدارته. مثل السيف في لمعانه، لا، بل مثل القمر في ضوءه. وهذا وهذا صحيح. فأما وجهه عليه الصلاة والسلام، هل كان طويلا أم مستديرا؟ بل كان مستديرا، لأن جابر ابن سمرة، وهو من أكثر من وصف النبي صلى الله عليه وسلم، هو وأنس وأم هاني وهند ابن أبي وهند والبراء رضي الله عنهم، هؤلاء كلهم وصفوا النبي صلى الله عليه وسلم وصفا دقيقا. سئل جابر ابن أبي سمرة، جابر ابن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل له نفس السؤال، قيل له: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال: لا، بل مثل الشمس والقمر مستديرا. إذا كان عليه الصلاة والسلام وجهه مستدير عليه الصلاة والسلام. وكان أيضا عليه الصلاة والسلام وجهه يشع نورا، لأن القلب إذا كان فيه نور ظهر وجهه، ظهر نوره على الوجه. فقد وصف الله جل وعلا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في آخر سورة الفتح، فقال: سيماهم في وجوههم من أثر السجود. قال الحسن: ليس المراد بذلك ما كان على الجبهة مثل رقبة المعدة، وإنما نور يجعله الله في الوجوه من أثر الطاعة. وشيخ المتقين وإمام الطائعين هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولذلك الربيع بنت معوذ رضي الله عنها حينما قال لها أحد أحفاد عمار ياسر: أبو عبيدة ابن محمد ابن عمار بن ياسر، قيل لها، قال لها: صفي لنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقالت: يا بني، لقد رأيت رسول الله عليه الصلاة والسلام، رأيت الشمس طالعة، رأيت الشمس طالعة. ووصفه بعض الصحابة قال: لا تستطيع أن تملي عينيك من رؤية وجهه، كأن الشمس تجري في وجهه من النور الذي في وجهه عليه الصلاة والسلام، بأبي هو وأمي حبيبي وحبيبكم عليه الصلاة والسلام. كيف كان لونه؟ جاءت أحاديث أنه كان أبيضا، فكان إذا رفع يده للاستسقاء رؤي بياض إبطيه. وجاءت أحاديث عن أنس رضي الله عنه أنه كان أزهر اللون، كان أزهر اللون، فليس أبيض أمهق ولا آدم. وجاء في صحيح مسلم عن أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمر اللون. عن أنس في صحيح مسلم. فكيف جمع العلماء بين هذا؟ الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لونه في الأصل أزهر، ومعنى الأزهر أي اللون الأحمر الفاتح المائل إلى البياض، كان لونه أزهر، فكان أحمر فاتح مائل إلى البياض، هذا في كل جسد، ولكن وجهه كما قال أبو نعيم يقول وجهه كان متعرض للشمس وللريح، فكان أزهر مائلا إلى البياض وإلى شيء من السمرة في وجهه، وأما باقي الجسد من الرقبة ودون فكان أبيضا مائلا إلى الحمار. وأما حديث كان إذا رفع يده لا رؤي بياض إبطيه ففسرت بمعنيين، المعنى الأول أي أنه لم يكن هناك شعرا تحت إبطه فكان أبيضا خلقة، وقيل بل كان هناك شعر ولكنه يتعاهده دائما فلم يرى في يوم من الأيام له شعر واحد نظيف عليه الصلاة والسلام، رسول الجمال عليه الصلاة والسلام. ولذلك جاءت بعض الأحاديث أن لون الإبط كان متغير عن الجسد قليلا، وهذه عادة الإبط أن يتغير قليلا، ولكنه أبيض عليه الصلاة والسلام، فهو أبيض مشرق بحمرة عليه الصلاة والسلام، في جسده مائل إلى السماء قليلا من أثر الشمس والتعرض للريح في وجهه عليه الصلاة والسلام. هذا هو الوجه مستدير أبيض مائل إلى حمرة وسمرة قليلا، فإذا أتيت إلى عينه عليه الصلاة والسلام فقد وصفت العين عين الرسول صلى الله عليه وسلم بأكثر من صفة، كان أشكل العين، واسع العين، طويل شق العين، أكحل العين، أهدب الأشفار، كل هذه بصفة عينه. انظر إلى دقة الوصف من الصحابة رضي الله عنه. أما قولهم كان أشكل العين فالمعنى أن بياض عينه عليه الصلاة والسلام كان فيه شيء من الحمرة، بياض العين كان فيه شيء من الحمرة، كان عظيم العين واسع العين، كان طويل شق العين، واسع في العرض وواسع في الطول عليه الصلاة والسلام، كان أزعج العين شديد سواد العين مع كبر في السواد، وهذا ممدوح من صفات العيون، ولذلك الحوراء شديدة سواد العين مع سعة في سواد العين مع شديدة بياض العين. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم طويل شق العين، كان أهدب الأشفار، شفر العين هو هذا، وهو الذي يسميه الجسم هذا، فكان أهدب الأشفار أي عريض منبت الأهداب، منبت الهدب نفسه الذي في الشفر الذي في الجفن، فمنبت العين هذا يسمى شفر الجفن، فكان أهدب الأشفار عريض هذا الشفر بحيث أنه يخرج الأهداب منه بكثرة، فكانت أهداب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو العين الذي يوجد وهو الشعر الموجود في العين كانت كثيرة وطويلة عليه الصلاة والسلام، وكان أكحل العين من غير كحل، كأنه متكحل من غير كحل عليه الصلاة والسلام. اعرفوا صفة رسولكم عليه الصلاة والسلام لعلنا أن نراه في منامنا ونتمتع برؤيته عليه الصلاة والسلام، ونشهد الله أننا نحبه. فكان عليه الصلاة والسلام كثير هدف العين عليه الصلاة والسلام. وأما حواجبه عليه الصلاة والسلام فقد وصفت بأنها كان أزج الحواجب سوابغ من غير قرن، وأزج الحواجب كثير شعر الحواجب سوابغ كاملة من كلتا الطرفين، ليست ناقصة، الحاجب عنده كامل بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. أزجت العينين، أزجت الحواجب سوابق من غير قرن. العرب لا يحبون الرجل الذي حواجبه كالقرن كالقوس، بل إنها تكاد أن تكون متصلة حواجبه تكاد، فهي ثقيلة الحواجب كاملة حتى بينهما يوجد بعض الشعر كأنها متصلة. هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام. والقرن يمدح في النساء ولا يمدح عند الرجال، يمدح في النساء وهو القوس. بين الحواجب عرق موجود في جبهته عليه الصلاة والسلام، كان إذا غضب امتلأ هذا العرق بالدم عليه الصلاة والسلام، وكان لا يغضب إلا لله، وما غضب لنفسه قط عليه الصلاة والسلام. فكان إذا اشتد غضبه على حرمته من محارم الله عليه الصلاة والسلام انتفخ هذا العرق بين الحاجبين. وأما أنفه عليه الصلاة والسلام فقد جاء في صفته كان أقنى العرانين، وعرانين الناس هي أشرافهم ووجوههم في اللغة العربية. عرانين شرف الإنسان ووجهه، فإذا قيل أقنى العرانين وصف الأنف، فكان أنفه عليه الصلاة والسلام قصبة أنفه مستوية كالسيف عليه الصلاة والسلام، فكان أنفه مستويا مستوي العظم، لا يوجد فيه لا صغر ولا ضخر، فليس ضخما ولا صغيرا، إنما مستويا كالسيف عليه الصلاة والسلام. وكان في أنفه علامة عليه الصلاة والسلام، فكان في أرنبة أنفه عليه الصلاة والسلام لمعة كأنها نور، من نظر إليه من غير تدقيق ظن أنه أشم من هذه اللمعة التي بأنفه، ظن أنه أشم. والأشم هو من كان في آخر أنفه عند الأرنبة ميلان يميل ميلان قليل، فالذي ينظر إليه عليه الصلاة والسلام يرى هذه اللمعة فيظن أن في أنفه ميلان أشم، فيجدد النظر فلا يرى شيئا، إنما كان مستويا عليه الصلاة والسلام. وأما أنفه عليه الصلاة وأما فمه عليه الصلاة والسلام فكان ضليع الفم. قالوا كان رسول الله عليه الصلاة والسلام ضليع الفم، أي واسع الفم، واسع الفم عليه الصلاة والسلام. وهذه تقال عند العرب أيضا لمن كان فصيحا، فصيحا في لغته وكلامه، فهذا يسمى ضليع الفم أيضا. وقد جمع بين الأمرين، وهذا من أمدح الصفات في الرجل عند العرب، أن يكون واسع الفم وفصيح اللسان. كان عليه الصلاة والسلام، وصفنا وجهه ولونه وحاجبه وعينه وأنفه وفمه، كان سهل الخدين، سهل الخدين، أي لم يكن الخدان منتفخان ومرتفعان، فلم تكن الوجنتان عاليتان، إنما كان سهل الخدين عليه الصلاة والسلام. كان أشنب، يقولون هذا رجل أشنب، وليس المراد به الشنب الشارب، لا، الشنب هذه لغة عامية عندنا، هذا يسمى شارب وليس شنبا، إنما في لغة العامة سمي شنبا، وإنما إذا قيل أشنب أي في أسنانه رقة وبهاء ونظافة، فكانت أسنانه عليه الصلاة والسلام رقيقة وليست ضخمة، وكانت نظيفة بهية جميلة بيضاء، وكان أفلج الأسنان، والأفلج أي ما بين أسنانه فراغات، وقيل بالذات ما بين الثنيتين هاته، فكان أفلج بينهما فراغات، اتساع بينهما عليه الصلاة والسلام. فإذا أتيت لشعره فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول أنس كان رجلا ذو شعر ليس بالسبت وليس بالبعد القطر. ما المراد؟ شعره بين النعومة وبين الخشونة معتدل، ولكن الذي يميز شعره عليه الصلاة والسلام أنه كان سابقا دائما، أي متسرحا نظيفا مرتبا مترجلا دائما، يرجل شعره أي يمشطه ويسبحه دائما، فلم يرى عليه الصلاة والسلام في يوم شعره فيه جعد أو منكوش أو ما شابه ذلك. وكان شعره عليه الصلاة والسلام على ثلاثة أحوال كما قال الحافظ العراقي رحمه الله، فكان إما جمة وإما لمة وإما وفرة. إذا ترك شعره فإما أن يكون شعره وفرة، والوفرة يطيل الشعر إلى شحمة الأذن، ثم إذا حج أو اعتمر حلقه نهائيا عليه الصلاة والسلام، وإما يتركه فيصبح لمة، واللمة هو الشعر الذي ألم بين المنكبين، ألم بين المنكبين وصل إلى الكتف، وصل إلى الكتف، والكمة ينزل بعض الأحيان إلى تحت الكتف، فإذا وصل الشعر إلى تحت الكتف سمي جمة عليه الصلاة والسلام. وهل كان يظهر شعره عليه الصلاة والسلام إذا طال وأصبح جمة؟ هل كان يظهره عليه الصلاة والسلام؟ الجواب نعم، في حديث أم هانئ رضي الله عنها أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم وله أربع ضفائر، ضفيرتين عن اليمين وضفيرتين عن الشمال عليه الصلاة والسلام. وكان في حديث ابن عباس كان يستن شعره، والصحيح أن يستن شعره لأنه كثر الكلام فيها عند العلماء، فبعضهم قالوا ينزله مثل القصة على وجهه، وبعضهم قالوا يجعله يمينا ويسارا، وبعض كلام طويل. الصحيح والذي ذهب إليه ابن حجر وغيره أنه كان يصل سهره بأنه يجمعه عليه الصلاة والسلام فيجعله خلف ظهره كاملا، ولم يرد عنه عليه الصلاة والسلام أنه جمعه بفتيلة أو بربطة كما يفعل شباب هذه الأيام، بل إنه قد ورد النهي أن يصلي الرجل وقد جمع شعره بفتيلة أو ما شابه ذلك، بل اتركه إن طال سنة يسجد معك، اتركه يسجد معك. وأما لحيته عليه الصلاة والسلام فقد كانت كثيفة، كانت تكفي اللحية لمن أراد أن يطبق السنة، دعونا من هل هي سنة واجبة، سنة مستحبة، حلال، حرام، هذا ليس مقامنا، نحن نتكلم عن مقام أرقى من ذلك. من أراد أن يقلد محمد فليقلد محمد الذي سمي به عليه الصلاة والسلام بغض النظر، هذا رسوله، هذا صفته، هكذا كان يفعل. كان كف اللحية عليه الصلاة والسلام، حتى إن المصلي كان يصلي خلف الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فيرون تحرك اللحية من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، يرى المصلي وراه لحيته تتحرك وهو يقرأ، أي في الصلاة الجهرية، وقيل إذا بكى تحركت لحيته من كثافتها عليه الصلاة والسلام. وكان شنبه رقيقا عليه الصلاة والسلام يحب شاربه، فكان يضع على الشارب شيئا ثم يأخذ ما نزل على الشفة، ولم يرد أبدا أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق شنبه وشاربه حلقا نهائيا، لم يرد عن رسول الله أنه حلق الشارب حلقا نهائيا أبدا، ولكن كان يأخذ ما نزل على الشفة عليه الصلاة والسلام. وقد ورد عن أكثر من 15 صحابي أنهم كانوا يحلقون الشارب حلقا، ويستدلون بحديث أنهكوا الشوارب، أهلكوا الشوارب، أنهكوا الشارب. ولكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يحلق الشارب حلقا نهائيا عليه الصلاة والسلام، ولكن كان يأخذ ما نزل على الشفة العليا. ومات النبي صلى الله عليه وسلم وله 63 عاما. يقول أنس لم يمت، مات عليه الصلاة والسلام وليس في شعره وفي لحيته 20 شعرة بيضاء، ولم يكن عليه الصلاة والسلام يخطب كما قال أنس، ولكن ابن عمر قال بل خضب. الذي قال لم يخطب أنس قال لم نره يخطب، أي يصبح عليه الصلاة والسلام بغير السواد عليه الصلاة والسلام، لأنه لم يكن محتاجا إلى الخضاب، لأن شعره الأبيض كان كل شعره الأبيض عليه الصلاة والسلام لا يتجاوز 20، هذه أقصى رواية، أكثر الروايات 17-18 أكثر الروايات. أين كانت؟ كانت في عنفقته في هذا المكان، هذه تسمى العنفقة ما تحت الشفة السفلى، فكان الشعر الأبيض في هذا المكان فقط عليه الصلاة والسلام. قال ولربما في مقدمة لحيته، فكانت غير ظاهرة، وكان يحب أن يدهن، يدهن شعره عليه الصلاة والسلام بالدهن ولحيته، فإذا ادهن اختفى الشعر الأبيض الذي في رأسه، وإذا ادهن لم يظهر كثيرا الشعر الأبيض الذي في لحيته عليه الصلاة والسلام. وكان في شعره في الخلف وخلف أذنه بعض الشعر الأحمر من أثر الطيب عليه الصلاة والسلام. وكان عرقه عليه الصلاة والسلام كرائحة المسك، حتى منا الطبراني وأبو يعلى أخرج أن أبا هريرة جاء قال أن رجلا جاء يستعين برسول الله صلى الله عليه وسلم على زواج ابنته فأعانه، ومما أعانه النبي صلى الله عليه وسلم فيه لزواج ابنته قال أعندها طيب؟ قال لا. قال ائتني بقارورة، فأخذ قارورة فجاء فسحب له من عرقه ثم وضعه في القارورة وقال اجعلها تتطيب بهذا، فكانت تتطيب بهذا العرق الذي كالمسك، فإذا تطيبت سمى أهل المدينة الطيب من هذا البيت حتى سمي بيت هذه الفتاة بيت المطيبين من رائحة عرقه عليه الصلاة والسلام. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه وتوبوا إليه إن ربي غفور رحيم. الله رب العالمين ولي الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. كان عليه الصلاة والسلام في إقامته كان رفعة وتضبط رفعة، رفعة ورفعة كلاهما صحيح، رفعة من الرجال لا بالطويل ولا بالقصير. تقول عائشة فكان الرجلان الطويلان يمشيان مع النبي صلى الله عليه وسلم عن اليمين وعن اليسار، وربما اكتنفاه وضع يده عليه فكان يساويهما طولا، فإذا افترقا نسباهم إلى الطول، نسبا إلى الطول ونسب هو إلى الرفعة، فكان معتدل الجسم عليه الصلاة والسلام، ولم يكن ضخما متينا إنما كان سويا، وكان أعلى جسده أضخم من أسفله وخاطرته، فكان بعيد المنكبين عريض عريض الكتفين، كان عريضا وكان عريض الصدر عليه الصلاة والسلام بأبيه وأمه، وكان ضخم اليد كثير لحم اليد، وكانت عظامه ضخمة ولكنها لا بالطويلة ولا بالقصيرة، ولكنه ضخم اليد مع ضخامة يده وكثرة عظامه، إلا أنه إذا لمس إنسانا لا يشعر بأنعم من يده، لا حرير ولا دباس، وكانت يده باردة، فإذا وضع يده على شيء على جسد إنسان على صدر على يده شعر ببرودة في يده، شعر ببرودة دائما، لم ترى يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تلمس ساخنة أبدا ولا حارة، إنما كان فيها برودة عليه الصلاة والسلام، وكان ضخم الرجل كذلك القدم عليه الصلاة والسلام مع قلة لحم في العقل، ضخم الرجل مع قلة لحم في العقل آخر الرجل عليه الصلاة والسلام بأبيه وأمه، وفي ظهره خاتم النبوة، وخاتم النبوة موجود في عند الكتف الأيسر من ظهره، إذا حركت الكتف وجد غور في الكتف الأيسر مثل الحفرة هكذا، هذا المكان وجد فيه خاتم النبوة للنبي صلى الله عليه وسلم. كيف هو خاتم النبوة ولماذا هذا المكان؟ خاتم النبوة باختصار لأن فيه كلام طويل جدا ولكن هذا هو خلاصة والجملة، خاتم النبوة حجمه مثل بيضة الحمامة، حجمه مثل بيضة الحمامة، لونه يميل إلى الحمار، حوله وفيه مثل حبات الخال، حبة الخال وهي التي تسمى الحسنة، هذه التي تأتي في الجسد أو في الوجه حول هذا الخاتم، وفيه عليه مثل حبات الخال وهو بارز. الصحيح أنه ليس مكتوبا عليه محمد رسول الله، ولا مكتوب عليه إلهي ينصرك الله، ولا مكتوب عليه أي كتابة. هذا هو بهذا الشكل، لا يكتب عليه شيء بهذا الشكل، ولا ربما خرج عليه بعض الشعر، لا ربما خرج عليه، إن صحت الأحاديث لأن فيها خلاف شديد جدا، لا ربما كان عليه في حبات الخال هذه بعض الشعر عليه الصلاة والسلام. لماذا وجد عند هذا المكان؟ حينما كان صغيرا شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم، شق صدره وأخرج الملكان جبريل، أخرج قلب النبي صلى الله عليه وسلم فغسله وجعل فيه نور الحكمة والنبوة، ثم أغلقه. الصحيح أن الشق من الأمام، ثم قلب النبي صلى الله عليه وسلم فختم بهذا الختم. قال أهل العلم: فعلم من ذلك أن الشيطان الذي يجري في الجسد مجرى الدم، يجري في العروق مجرى الدم، هذا هو منفذ الشيطان إلى الجسد، يدخل من هذا المكان من الخلق من عند الكتف، ولأنه أقرب مكان للقلب، أقرب مكان، فختم على هذا المكان بختم النبوة هذا عليه الصلاة والسلام. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا اتباع سنته، وأن يرزقنا النظر إلى وجهه، وأن يجعلنا من أتباع سنته، وأن نشرب من يده الهنيئة شربة لا نظمأ بعدها أبد. اللهم آمين.